يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم نجنا وأهلينا وأولادنا من نار جهنم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، قلت لكم في الأسبوع الماضي بأنه لا بد من أن يدعو كل مسلم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون كل واحد منا لسان صدق ورائد حق، أن يكون كل منا منارة هداية داعية إلى دين الله سبحانه وتعالى، يستخدم لسانه في الدعوة إلى دين الله عز وجل ليصلح من حوله وليهدي من بجواره ليعم الخير في أرجاء الأمة كلها. وقلت لكم إن سكوت الناس عن النهي عن الفساد سبب في هلاك الأمم، كما قال سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ثم قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا حمل الناس راية الإصلاح، الإصلاح لا يكفي الصلاح في النفس. الله قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها قال مصلحون، لم يقل وأهلها صالحون. لا يكفي الصلاح في النفس، بل لا بد أيها الإخوة من أن يكون كل منا رائدا في الصلاح وداعية إلى الخير. والأمة إنما تحفظ نفسها وتحمي كيانها حين تحمل راية الإصلاح. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، لم يقل وبعض أهلها مصلحون، ماذا قال؟ وأهلها مصلحون، يعني جميع أفرادها يحملون راية الإصلاح. أيها الإخوة الكرام، والدائرة الأولى التي يجب على كل واحد منا أن يوجه إصلاحه إليها، وهو مأمور بذلك، مكلف بهذا، مسؤول عن هذا أمام الله سبحانه وتعالى. الدائرة الأولى والأصل الأول أن يرعى كل واحد منا أهله وأولاده. فأنت أيها الأخ الكريم، أيها الأب، مسؤول عن أهلك وأولادك. وهذا الخطاب أيها الإخوة هو لكل واحد منكم على حدة. فأول ما ينبغي أن توجه إصلاحك إلى أهلك وأولادك، لأنك ستسأل عنهم يوم القيامة. ولذلك جاء الأمر الإلهي في الآية التي ذكرتها لكم، خاطبنا الله تعالى من خلال إيماننا فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ما صفة هذه النار؟ وقودها الناس والحجارة، اللهم أجرنا منها يا رب العالمين. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكانت وصية الله تعالى هذه للخلق جميعا، وجعل الله تعالى مسؤولية الأبناء في رقاب الآباء والأمهات، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ماذا تفعل يوم القيامة؟ حين ينادى لكي يبحث في هذه المسؤولية ويقال كما ورد في كتاب الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. تسأل عما خولك الله تعالى من زوجة وأولاد، ماذا قدمت لهم؟ هل اعتنيت بأخلاقهم؟ هل حافظت على دينهم؟ أم كنت منصرفا إلى الدنيا ولهوها ومشاغلها ومتاعها وسهراتها وتجاراتها ولا تدري ماذا حل بأولادك من بعدك؟ لا تدري من رافقوا ومن صاحبوا، ولا تدري ماذا شاهدوا ولا ماذا قرأوا، وأرخيت الحبل على عنانه وجعلت الأمر هكذا سبهللا، وستلقى الله عز وجل ليحاسبك عن نفسك وعن أولادك بعد ذلك. والله لو كنت أنت من أعظم الأتقياء ومن أكبر الأولياء، لو كنت القطب الأعظم كما يقال، لو كنت من أعظم أولياء الله وأعظم الصالحين عند الله، تصوم الدهر وتقوم الليل ولا يفتر لسانك عن ذكر الله وعن قراءة القرآن، إذا كان ولدك منحرفا لا يمكن بصلاحك هذا كله أن تنقذ ولدك من النار. والدليل على هذا أيها الإخوة أن من أول من كان يعتني بأولادهم وأبنائهم وأهليهم أنبياء الله تعالى ورسل الله عليهم الصلاة والسلام، لأنهم علموا أنهم ولو كانوا أنبياء ولو كانوا رسلا فإن نبوتهم لا تنفع أبناءهم إذا كان أبناؤهم فاسدين منحرفين فاسقين. لذلك كانوا حريصين جدا على رعاية أبنائهم وعلى الحفاظ على دينهم وأخلاقهم. أيها الإخوة الكرام، واقرأوا القرآن الكريم، اقرأوا لتروا مصداق هذا. أيها الإخوة، تعالوا إلى سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي استطاع الكفرة أن يخدعوا ولده فانزلقت قدمه إليهم وكان معهم، وجاء الطوفان وفارت الأرض، فقال سبحانه وتعالى بعد أن ركب سيدنا نوح ومن آمن معه في السفينة وبقي ولده بعيدا، قال تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل، كان بعيدا عنه، ناداه بحرقة، ناداه بحب، فناداه بلسان الأب وخاطبه: يا بني يا بني. قوله يا بني تدركون من ورائها العاطفة المتحرقة، لم يناديه باسمه وإنما ناداه على أنه ابن له، قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قالها بحرقة وألم، وإذا بالعناد الذي ركب رأس الولد والكفر والغرور الذي استولى على كيانه، إذا به يقول: قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فإذا به يقول له: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، هو يناقشه. فقال تعالى: وأثناء ذلك حال بينهما الموج فكان من المغرقين. ولما انتهى ذلك وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، نظر نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فوجد ابنه من الهلكة، فأدركته شفقة الأبوة مرة أخرى وتحركت عواطف الأبوة في كيانه وتهيجت بين جوانحه فإذا به ينادي الله عز وجل ويلتجئ إليه ويقول: قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يقوله ذلك نوح. من سيدنا نوح الذي بقي 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو إلى الله؟ 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله، كما مر معنا في المرة الماضية بكل الأساليب والطرائق والوسائل والألوان والأنواع. نعم، نوح هذا الذي دعا إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، ألا يشفع هذا له لينجو ولده؟ وقد سأل ربه هذا السؤال: يا رب، بتضرع وانكسار: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وإذا بالجواب الرباني يأتيه ليقول له: قال يا نوح، إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. رأيتم إلى هذا الجواب الصارم الحاسم؟ ليس من أهلك. وهكذا إذا خرج ولدك عن دينك وعن أخلاقك واستقامتك، وإذا أسلمته عنك بتقصيرك وانشغالك بلهوك ودنياك، إذا أسلمته إلى مواقع الفسق والفجور وإلى مواضع العهر وإلى مواضع الفسق والضلال، فليس من أهلك وليس ولدك مهما دعوت الله عز وجل له. ولن يفيده ولن ينفعه أن تكون أنت من أعظم أولياء الله سبحانه وتعالى. تقول: أنا لي منزل عند الله، يقبل الله دعائي. أقول لك: أنت أفضل أم سيدنا نوح؟ هذا سيدنا نوح بعد أن دعا هذا الدعاء، يقول له: يا نوح، إنه ليس من أهلك. لماذا؟ إنه عمل غير صالح، وفي قراءة: إنه عمل غير صالح، عمل عملا غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يعني هذا من الجهل من الإنسان ولو كان تقيا أن يسأل لولده النجاة إذا كان فاجرا فاسقا. ولذلك كانت عناية أنبياء الله عز وجل تلك العناية الكبرى. الأولوية في حياتك يجب أن تكون لأولادك، لا لتجارتك ولا لمكتبك وعيادتك ولا لسمعتك، يجب أن تكون الأولوية لأولادك أولا وآخرا. تعالوا بنا إلى خيار عباد الله، إلى أفضل خلق الله، تعالوا بنا إلى سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كيف يذكر الله تعالى عنه حرصه الشديد العظيم على أولاده. قال تعالى: ووصى بها، أي بكلمة التوحيد والإسلام والانقياد لله عز وجل، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني ويعقوب كذلك. ماذا قالوا لأبنائهم؟ يا بني، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وانظروا إلى كلمات الأب الرحيم، إلى كلمات الأب الشفوق العطوف ذي القلب العامر بالحب، كيف يوصي أولاده في آخر لحظات الدنيا وهو يفارق الدنيا إلى الآخرة. ماذا أوصاهم؟ هل أوصاهم بالتجارات أم بالعقارات؟ ماذا أوصاهم في آخر لحظات حياته؟ تعالوا بنا إلى ما ذكره الله تعالى. قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ هذه أهم قضية في الوجود، خلق من أجلها البشر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك قال لهم: ما تعبدون من بعدي؟ فسمع منهم كلمات مات بها قرير العين، مطمئن الفؤاد، ساكن القلب، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. نعم أيها الإخوة الكرام، هذا دأب أولياء الله وأنبياء الله، علموا أنهم ولو كانوا أنبياء لا تكون نبوتهم شافعة لأولادهم إذا كانوا كفرة فجرا. لذلك سيدنا إبراهيم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لم يخص نفسه بدعوة، ما دعا لنفسه إلا ودعا لأولاده معه. اقرأوا القرآن الكريم، اقرأوا كتاب الله تعالى، نجد أن الله تعالى ذكر دعوات سيدنا إبراهيم، فما خص نفسه فقط بالدعاء، إنما كان يشمل أولاده معه دوما. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجنبني وبني. أرأيتم إلى هذا الاقتران الدائم في دعاء سيدنا إبراهيم، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. كان لا ينسى أولاده في أي دعاء من الأدعية التي يدعو بها ربه سبحانه وتعالى. أما قال بعد أن قام هو وولده إسماعيل الذي رباه خير تربية والذي أدبه أعظم تأديب فطاوعه على تنفيذ أمر الله في أعظم اختبار في التاريخ الذي تعلمونه جميعا ونذكره في وقت آخر، بعد أن رفع هو وإسماعيل البيت قالا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ما كان ينسى أولاده، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم دعا لذريته خاصة فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهل يا ترى أيها الإخوة الكرام نخص أولادنا بأدعيتنا؟ هل ندعو الله تعالى أن يوفقهم لعالم فاضل أو داعية مخلص يستفيدون من علمه وفضله؟ هل ندعو لهم أن يكونوا من الأتقياء وأن يكونوا من عباد الله الصالحين؟ أم ندعو لهم بالنجاح في الكفاءات والبكالوريات فقط؟ ندعو لهم بالأموال وسعة الرزق فقط وننسى أهم واجب علينا وهو رعاية دينهم وأخلاقهم وعقيدتهم؟ وأعظم مثل بعد هذا كله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق، أفضل الخلق، حبيب الحق عليه الصلاة والسلام. الله تعالى أول ما كلفه، ماذا كلفه؟ قال له، واسمعوا أيها الإخوة، هذه الآية لكل واحد منكم، قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. بدأ بالإنذار بالعشيرة بالأهل، وأنذر عشيرتك الأقربين. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يجمع أهله وعشيرته ليقول لهم يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار. ثم بعد ذلك اقترب أكثر وأكثر وقال لفلذة كبده، قال لغاية حبه، قال لبنته فاطمة: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أنقذي نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا. أرأيتم إلى هذا الكلام أيها الإخوة؟ أنقذي نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. ثم قال لهم: سلوني من مالي ما شئتم، في الدنيا أعطيكم مالي كله، ولكن استقيموا على طاعة الله، فلو كنتم بعيدين عن دين الله فلا أملك لكم من الله شيئا. أرأيتم أيها الإخوة إلى هذا الهم العظيم الذي كان لدى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكيف يجب أن يكون حالنا أيها الإخوة في هذه الأيام التي ترون فيها كثرت منافذ الشر وكثرت قنوات البلاء؟ في هذه الأيام التي كثيرا من الأحوال من شغل الناس من الآباء والأمهات عن أولادهم بتجاراتهم، بلهوهم، بسهراتهم، بضحكهم، بلعبهم، ولا يدرون عن أبنائهم شيئا. هذه الأيام الخطيرة أيها الإخوة التي صارت مسؤولية الآباء فيها أضعافا مضاعفة، المسؤولية أضعاف مضاعفة لكثرة منافذ الشر وقنوات الشهوات. كم من شاب دمر حياته ودمر مستقبله ولوث سمعة أسرته، لماذا؟ لأن رفاق السوء رافقوه، لعلهم أطلعوه على فيلم جنسي هابط، أطلعوه على مشهد مهيج. وكم نسمع وكم سمعت عن شباب كانوا مجتهدين مجدين، لكن لم تلحظهم عين آبائهم ولم ترعهم، صاحبهم رفاق السوء. واحد منهم أطلع على بعض الأفلام الخبيثة الفاجرة فدمرت حياته ودمر مستقبله، وترك المدرسة وأخذ ينحرف شيئا فشيئا، بدأ بالدخان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم يسري الدخان بين شبابنا اليوم، وكم ينتشر بين الصغار وبين طلاب المدارس. نعم أيها الإخوة، لماذا؟ لأن الآباء غافلون، لأن الآباء أسوة سيئة لأولادهم، هم يدخنون أمام أولادهم. وقد يقول قائل: أنا أدخن ولكن لا أدخن أمام ولدي. أقول لك إن ولدك يعلم هذا ومطلع على هذا، وهو سيتابعك في انحرافك ورذيلتك. نعم أيها الإخوة الكرام، بدأ بالدخان وأخذ يداوم على مشاهدة هذه الأقراص الليزرية السيديات بمضامينها الفاجرة، ثم انتقل إلى الشذوذ، ثم إلى المخدرات. هذا الولد الذي كان كالوردة في صفائه ونقائه غفلت عينه، عين والده عنه، غفلت عين أمه عنه، فاصطاده الشياطين واختنصه الشياطين. أترضون أن يختطف أبناؤكم منكم؟ أترضون أن يسرقوا من شياطين الإنس والجن؟ هذا الشاب صار مدمنا للمخدرات، وبسبب الإدمان تعلمون أن مدمن المخدرات يبذل كل شيء من أجل أن يحصل على ما يريد من المخدرات، فقبل من أجل المخدرات أن يكون عميلا لجهة استعمارية، فصار عميلا لجهة استعمارية ليحصل من المال على ما يشتري به من المخدرات. نعم أيها الإخوة الكرام، كثير من البيوتات وللأسف أو بعض البيوتات، وأنتم تعلمون هذا، قد صارت في هذه الأيام بسبب هذه القنوات الفضائية العاهرة الفاجرة صارت ملاهي ليلية. كل بيت تعرض فيه هذه الأفلام الساقطة صار ملهى ليلي. كانت الملاهي الليلية توجد في أماكن محددة في أطراف البلد يقصدها الناس من يريد قصدها، أما اليوم فصارت في البيوت. أليس كذلك أيها الإخوة الكرام؟ كم من أب وأم يجلس مع أولاده الشباب والبنات وهم يتابعون الأفلام الهابطة، وهم يشاهدون تلك المسلسلات العاهرة. فليتحمل الآباء والأمهات مسؤولية ذلك أيها الإخوة الكرام. إنه أيها الإخوة لا ينكر على الإطلاق نتائج هذه الأفلام التي فيها الشذوذ والعهر وأفلام العنف، أثبتت الدراسات التلازم التام بين الجرائم التي تجري في المجتمع وبين الأفلام التي تشاهد على الشاشات. لقد أثبتت الدراسات أن آلاف الجرائم وجرائم العنف وجرائم الاغتصاب كان سببها متابعة الأفلام في القنوات ودور السينما. يقول الباحثون أيها الإخوة، لا أريد أن أتوسع في هذا، فلدينا من هذه الأمثلة الشيء الكثير، لكن اسمعوا هذا المثل. التلفزيون، جهاز التلفزيون دخل إلى أمريكا وكندا عام 1945، فما بين عام 1945 إلى عام 1974 فقط في هذه السنوات ارتفعت نسبة الجريمة بنسبة 93%، وكلكم يعلم آثار ما يعرض في القنوات على المجتمعات. هذا العري الذي نراه اليوم، هذا التفلت الذي شاع بين نساء المسلمين، ما سببه؟ سببه تلك التقليعات التي يروج لها، تلك الموضات التي توضع تحت الأضواء، تلك النماذج الرديئة التي صارت أسوة لبناتنا، بدل أن يكون أسوة بناتنا السيدة فاطمة رضي الله عنها، السيدة عائشة، السيدة خديجة، الخنساء، نسيبة، أسماء، صارت الممثلات والفنانات الغربيات والشرقيات هن قدوة بناتنا وشبابنا. نعم أيها الإخوة الكرام، حتى أطفالنا وبرامج الأطفال التي تعرض في القنوات، تقول الدراسات إن نسبة العنف في برامج الأطفال تزيد على 50%. فحين ترون هذا الفجور لدى الأولاد، وحين ترون هذه الحورية المفرطة، بل هذا الشذوذ في الأعمال لما يشاهدونه، ويشاهدون كذلك أفلام الجنس ولو كان من خلال الحيوانات. نعم أيها الإخوة الكرام، لعلنا في وقت آخر نتعرض إلى بعض هذه الإحصائيات. برامج الأطفال في القنوات الفضائية، عنف وجنس وسحر وشعوذة، سحر وشعوذة. وإذا قلت لمنتجي الأفلام لما تفعلون هذا، ماذا يقولون؟ يقولون لك إن الفيلم الذي لا يحوي عنفا وجنسا وسحرا وشعوذة لا يروج، فهم يبحثون عن الأفلام التي تروج ولو هدمت أخلاق جيلنا وهدمت عقيدته. ولذلك نجد شبابنا أيها الإخوة الكرام يتخلون عن هويتهم العربية قبل أن أقول الإسلامية. يتخلى شبابنا وبناتنا عن عروبتهم وهم ينصهرون في ثقافة الغرب الفاجرة، وهم صاروا أذيالا للغربيين الذين لا يريدون لنا إلا كل ضعف ووهن وفساد. لقد تجردنا عن هويتنا وانسلخنا من قيمنا وانجذبنا انجذابا شديدا إلى أولئك لأن الآباء غابوا عن الساحة، ولأنهم ابتعدوا عن مقود التوجيه والرعاية، فانداح شبابهم وانزلق أولادهم في مهاوي الرذيلة وفي مستنقعات العهر والفسوق والفجور. اللهم احمينا واحمي أولادنا يا رب العالمين. لذلك أيها الإخوة، إن لم تتدارك ولدك، واسمعوا هذه الكلمة، إن لم تتدارك ولدك منذ نعومة أظفاره قد يسقط في رذيلة أو جريمة لا تستطيع أن تنقذه بعدها أبدا. مهما بذل ومهما فعل لأنه سقط. لذلك لا تقل ابني صغير لا يفهم، بنتي صغيرة لا تفهم. نحن نعود أطفالنا وبناتنا منذ نعومة أطفالهم على العري. يأتي الرجل فيلبس بنته، تقول بنت صغيرة ما أجملها، يلبسها عارية تبدو يديها وصدرها ورجلاها ويسير بها أمام الضيوف. انظروا إلى بنتي هذه صغيرة لا تفهم، أما علم أنه رسخ فيها هذا العري وأنه رسخ فيها هذا التفلت؟ فحين تكبر وحين تستوي على ساقها ويأتي أبوها ليسترها، حينئذ تستعصي عليه وتأبى أن تنقاد له. لماذا؟ لأننا عودنا أولادنا منذ نعومة أظفارهم أن يخرجن عن دين الله سبحانه وتعالى. لذلك كما سمعت أن مجرما من كبار المجرمين عرف بالسرقات وعرف بالجرائم، اقتيد بعد ذلك إلى المشنقة، قال أريد منكم أمرا واحدا قبل أن أشنق. ماذا تريد؟ قال أريد أن أقابل أمي. فجاءت أمه إليه، ماذا تريد يا بني؟ وهو يقاد إلى حبل المشنقة. قال يا أمي مدي لسانك أقبله. مدت لسانها، فما كان منه إلا أن عض لسانها وقطعه. قال لسانك هذا هو الذي أوصلني إلى المشنقة، لأنني لما سرقت بيضة منذ بداية حياتي قلت ابني صار شابا، صار يستطيع أن يعمل شيئا، أثنيت علي ففتحت أمامي باب الجريمة إلى أن صرت أحمل إلى المشنقة كما ترين. أيها الإخوة، إن إغضاءنا عن أولادنا وهم صغار هو الذي يسوغ لهم أن يبقوا على تفلتهم وانحرافهم وشذوذهم إلى أن يغدوا كبارا. أما تقييم الأولاد فإنما يبدأ منذ نعومة الأظفار، وأن تعلم من يرافقون وماذا يقرؤون وماذا يشاهدون. احذروا المجلات الساقطة والمواقع الهابطة، مواقع إلكترونية إباحية، سيديات فاضحة تباع في الشوارع والطرقات. نعم أيها الإخوة، كم ينبغي أن نكون حذرين لنقي أنفسنا وأهلينا نارا. اللهم قنا ذلك يا رب العالمين، واحفظ أولادنا واحفظ شبابنا، وأعنا على القيام بمسؤولياتنا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، هذه الخطبة تحملنا جميعا المسؤوليات أمام الله سبحانه وتعالى، لأن الله سائلنا عما استرعانا، وقد قال عليه الصلاة والسلام، اسمعوا هذا الحديث: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع؟ أنا أرجو أن تحفظوا هذا الحديث وأن تنقلوه. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع؟ وقال عليه الصلاة والسلام: من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. فهذه رعيتك بين أيديك، أولادكم رعيتكم، وإن الله سائلكم عن هذه الرعية: أحفظتم أم ضيعتم؟ يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، أي لا مهرب ولا ملجأ، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وكما قلت لكم، يجب أن تبدأ التربية منذ نعومة الأظفار، لأنك في اللحظات الأولى تبني وترسخ. ولا أريد أن أطيل، لكن أذكر لكم قصة واحدة فقط رواها الإمام أحمد وغيره. قيل لسيدنا الحسن بن علي عليهما رضوان الله تعالى وسلاماته، سيدنا الحسن بن علي كان صغيرا أيام النبي عليه الصلاة والسلام، كان صغيرا، قيل له: ماذا تذكر من رسول الله؟ واسمعوا هذه القصة. قيل له: ماذا تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أذكر أني كنت مرة في بيت الصدقة، يعني في الغرفة التي فيها الزكاة، الصدقة المراد الزكاة، كان قد جلب تمر الزكاة ليوزع على المسلمين. كان طفل عمره 5 سنوات، نعم، كان في غرفة التمر، والأطفال يحبون الحلوى، نعم. قال: كنت في غرفة الصدقة فأخذت تمرة وضعتها في فمي، فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إلي فانتزعها من فمي يخالطها لعابي. قال من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وما عليك من هذه التمرة لهذا الصبي؟ يعني شو المشكلة؟ تمرة استحلاها هذا الطفل وليأكلها. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن آل البيت لا تحل لنا الصدقة، يعني الزكاة، وهذا من الزكاة، من الصدقة. هذه الكلمة حفرت حفرا في ذاكرة الحسن بن علي، حفرت وطوعت فيه، فلما كان كبيرا ذكرها، ولما سئل ماذا تذكر من رسول الله ذكر هذا. إذن أيها الإخوة، لا تظنوا أن الأطفال الصغار لا يحفظون أو لا يعون ولا يفهمون، بل إن كلما نؤسسهم عليه ونعودهم عليه هو الذي يبقى معهم إذا كبروا. لذلك هذه قصة فيها عبرة لمن أراد أن يتعلم منها العبرة والعظة. اللهم أعنا على أولادنا وتربيتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع اللهم لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية وعافنا من كل بلاء وبلية وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق السيد رئيس الجمهورية لنصرة دينك وشريعتك ولما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم أعنا على تربية أولادنا. اللهم إنا نعيذ أولادنا بك من شياطين الإنس والجن. اللهم جنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. فرج عن جميع المسلمين ما أهمهم وأغمهم، ارفع الكرب والبلاء عنهم، بارك لجميع المسلمين في أرزاقهم، احفظ على أولادنا دينهم وأخلاقهم يا رب العالمين. اللهم ونسألك أن توفقهم في امتحاناتهم وتوفقهم في دروسهم واجتهادهم يا رب العالمين. اللهم اجعل كل واحد منا مفتاحا للخير مغلاقا للشر، أجر الخير على أيدينا جميعا يا رب العالمين. اللهم استعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.